وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الكلام في المحبوب صفاته وشروطه، ذكرنا أنه الولد الذكر الأكبر مع بعض التفاصيل. الآن وصلنا بأنه لو تساوى الأكبران فالحكم هو التقسيم، تقسيم الحبوة بينهما وهو المشهور. ثم سألنا هذا السؤال، أنه هل التوأمان وهما يولدان على التعاقب لكن بفرق زمني يسير، هل هما من المتساويين، من الأكبرين المتساويين أم لا؟ تردد كما قلنا الشهيد الثاني في رسالته، تردد من جهة أن هذا الفرق اليسير من الزمان يجعل الأول ولادة هو الأكبر والثاني أصغر منه حتى لو كان يسير، ومن جهة أخرى أن العرف لا يساعد على ذلك. العرف يرى أن هذا الفاصل الزماني اليسير بين التوأمين لا يجعل الأول أكبر من الثاني، يجعلهما بعمر واحد، هكذا يرى العرف. لكن فرق بين هذه الحالة وحالة أخرى، لو كانت له زوجتان وولدتا بنفس هذا الفارق الضئيل اليسير، قال هنا العرف قد يساعد على أن الأول ولادة هو الأكبر والثاني أصغر، رغم أن نفس الفرق اليسير بالزمان نفترض، لكنه بالتوأمين قال العرف هذا قواه، أن العرف يرى أنهما متساويان، أكبران متساويان. قال لو ولد التوأمان على التعاقب ففي اشتراكهما في الأكبرية هل يعتبران متساويان كلاهما أكبر فنقسم الحبوة بينهما؟ قال نظر وتردد، من وجه التردد وطرف الأول، من زيادة سن السابق على المسبوق، الأسبق ولادة أكبر من الذي ولد بعده ولو بزمن يسير، صحيح، فيصدق التفضيل، يصدق أن هذا أكبر من هذا، أفعل التفضيل يجري هنا، هذا أكبر من هذا، هذا وجه عدم كونهما أكبرين وإنما أكبر وأصغر. قال ومن وجه تساويهما وتقاسمهما بالحبوة، ومن عدم الاعتداد بمثل ذلك عرفان، هاي الدقائق اليسيرة بين الولادتين لا تجعل الأول أكبر من الثاني، كلاهما متساويان. عليكم السلام. قال وهذا هو القوي لشاهد العرف على أن مثل هذا التفاوت لا يؤثر في التساوي، هذا التفاوت الزمن اليسير بالولادة لا يؤثر على كونهما متساويين، ومثله أيضا يعتبرون متساويين ما لو ولد من امرأتين في وقتين متقاربين، أيضا بفاصل زمان يسير. لكن قال إلا أن العرف قد يأبى هذا القسم في بعض الموارد وإن قبله في التوأمين، في المرأتين التي تلدان بفارق زمن يسير قد العرف يقبل بأن الأول أكبر والثاني أصغر رغم الفارق يسير، لكن في التوأمين يقبلهما أنهما متساويان. ما الضابط في ذلك؟ قال وبالجملة فالمرجع في ذلك العرف، فمن عدهما متساويين في السن كالتوأمين البينهم فارق يسير تشاركا فيها، يتقاسمان الحبوة، وإلا إذا العرف ما حكم بتساويهما فلا يتشاركان وإنما يكون للأكبر. وإن حصل الشك استحق السابق، إذا شككنا هل هما متساويان أم غير متساويان فالسابق هو الأكبر وهو الذي يستحق الحبوة لأنه المتيقن، لأنه المتيقن هو أكبر أسبق ولادة، وإنما الثاني نشك فيه. هذا كلامه في رسالته في الحبوة، لكنه كما ترى أن الأول ما قاله أولا هو الصحيح، وأن الأكبر هو الأسبق بالولادة وإن كان بفارق ضئيل، وإلا يسأل شهيد الثاني يعني ما وجه هذا التفريق، ولو تقبل أنت بأن الفارق الزمني اليسير يجعل الأول أكبر والثاني أكبر، إذن تقبلهم في المورد. لو ما تقبل هذا الفاصل الزماني ليسير يجعل هذا أكبر هذا أصغر، وما تقبلهم في الاثنين لو تقبلهم في الاثنين. لماذا هذا الفاصل الزماني اليسير ألغيته في التوأمين واعتبرته فيما لو كان من زوجتين والفرق واحد؟ لا، العرف ما يمكن يكال الأمور إليه بهذه الدرجة. فالصحيح هو ما ذكره أولا من أن الأسبق ولادة هو الأكبر وإن كان بفاصل زماني يسير، لأن مبدأ حساب العمر من حين الولادة وينتهي العمر بالوفاة، فمن حين الولادة يبدأ عداد العمر. لذلك هذه الرواية في الفقه رواها الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أكبر ما يكون الإنسان يوم ولد. عكس طبعا المتعارف، احنا كلمة طب سنة جديدة يحتفلون وراء سنة جديدة إلى آخره، أو يحصل ما يحصل والله شنو ما أدري وما أعرف شنو هو الاحتفال، يعني انضافت سنة جديدة إلى عمره والحال بالواقع هو انقضت سنة من عمره انقضت. هو أكبر رصيد يودع في بنك العمر هو حين ولادته، أودع له عمر كذا سنة وكل يوم مر عليه ينقص من هذا. فإذا الإمام الصادق يقول أكبر ما يكون الإنسان يوم ولد، إيه؟ لأنه الرصيد يوضع يوم الولادة، وضع له هذا في محفظته أكبر رصيد، رصيد العمر، كل ما يمر عليه يوم ينقص، وأصغر ما يكون يوم يموت. فإذا مبدأ العمر هو من حين الولادة، فالذي ولد أولا سواء بفاصل زمن يسير أو غير يسير يولد أولا هو الأكبر عمرا، ما نحتاج إلى الرجوع إلى العروف. هذا هو التعليق ما ذكره قدس سره أولا من أن الأكبر هو الأسبق بالولادة هو الصحيح عرفا، وإن كان الفاصل الزمني قليلا، لأن مبدأ حساب العمر من حين الولادة وينتهي بالوفاة. روى الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: أكبر ما يكون الإنسان يوم ولد وأصغر ما يكون يوم يموت. هنا رواية للكليني في الكافي لعلها عن الإمام الصادق عليه السلام لعلها تشير إلى غير ذلك، بأن الأكبر عمرا من التوأمين هو المتأخر وليس المتقد. لماذا؟ لأنه هو الأسبق بانعقاد النطفة، هكذا تعلل الرواية، انعقدت نطفة الأول ثم انعقدت نطفة الثاني فأزاح الأول بعده، فليخرج أولا منه بالولادة هذا الذي انعقدت نطفته ثانيا، لأنه هو صار بالمتقدم بالمقدمة وليتأخر، هو انعقدت نطفته أولا فأزاحه الثاني، فليولد ثانيا، إذن هو تكون نطفته أسبق انعقادا وهو الذي يكون أكبر. رواية موجودة في الكافي في باب العقيقة، وروى الشيخ الكليني قدس سره في الكافي في باب العقيقة أن الأكبر هو الأسبق بانعقاد النطفة. وشون أعرف يا انعقد النطفة؟ قال هذا المتأخر بالولادة هذا هو الأسبق بانعقاد النطفة، لأن الثاني اللي ولد أولا هذا انعقدت نطفته ثانيا فإجا دخل على الأول فهو الذي يخرج أولا. هكذا قال في الكافي، يقول: أصاب رجل غلامين في بطن، ولدت زوجته توأم، فهنأه أبو عبد الله عليه السلام وقال: أيهما أكبر؟ الإمام يسأل الرجل، قال: الذي خرج أولا. شوف العرف كأنه واضح في ذهن هذا الراوي، الخرج أولا لأن هذا معنى أكبر ولو بدقائق، شو تقول الخرج أولا معنى الأسبق ولادة هو الأكبر. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الذي خرج آخرا هو أكبر. هذا الأكبر الولادة الثاني المولود الثاني، ما هو وجهه؟ قال: أما تعلم أنها حملت بذلك أولا وإن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج، فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما، لأن هو الذي انعقدت نطفته أولا وهو الذي تشكل ثم انعقدت نطفة الثاني فأزاح الأول بعده صار هو الأقرب للولادة. هكذا يقول. وفيه طبعا هذا الحديث أولا مضافا إلى ضعف سنده بابن أشيم أولا والإرسال ثانيا، فإنه بعيد ولا يساعد عليه العور، لأنه نأتيك بمنبه وجداني، لو ولد أحدهما قبل الآخر بشهر نفترض، مو دقائق حتى ندخل بهالإشكال، نفترض واحد ولد قبل الآخر بشهر زين، لكن الأول لكن واحد حمله كان لسبعة أشهر والآخر كان حمله لتسعة أشهر، فاللي حمله تسعة أشهر خرج هو متأخرا رغم أن انعقاد نطفته كانت أول، هو ممكن الحمل لسبعة أشهر يولد، فبينهما شهر، لكن الولد أولا كان حمله سبعة أشهر والولد ثانيا بعد افترض مدة يعني من زوجتين مختلفتين، الولد ثانيا بعد مدة كان حمله تسعة أشهر، فهو متأخر بالولادة شهر لكن هو متقدم بانعقاد النطفة شهرين، فمن هو الذي أكبر هنا؟ ماذا تقول الأخوة؟ قطعا الذي ولد أول، رغم انعقاد نطفته أسبق لأن حمله تسعة أشهر، هذا حمله سبعة أشهر، فانعقاد نطفة هذا كانت شهرين متأخرة عن هذا، لكن ولد أسبق لأن ولد لسبعة أشهر، الآخر لا أتم حمله تسعة أشهر، ماذا تقول في هذا؟ لا، أكيد العرف لا يساعد على أن يكون الأسبق من عقاد النطفة هو الأكبر. لذلك قلنا وفيه مضافا إلى ضعف سند الحديث بابن أشيم والإرسال، فإنه بعيد لا يساعد عليه العرف، فلو ولد أحدهما قبل الآخر بشهر لكن الأول كان حمله سبعة أشهر والثاني تسعة أشهر، فالأول أسن وإن كان انعقاد نطفته متأخرا، وانعقدت نطفته متأخر شهرين عن الأول انعقاد نطفته، لكن ولد أسبق بشهر من الآخر، فحينئذ الأسبق بالولادة هو. هذا إذن لا يمكن الالتزام بهذا الحديث، مضافا طبعا يحتاج إلى مراجعة في الفسلجة والطب، ونشوف أنه ما معنى أن الواحد تنعقد نطفته والثانية وأول ما تنعقد النطفة نعلم يعني تتعلق بجدار الرحم، ماكو قضية يجي ومو تنعقد نطفته مولود كبير حتى يزيح الأول ويجي الثاني، هي نطفة تتلقح بالرحم وتتعلق بجدار الرحم، ماكو إزاحة للأول والثاني، فلا يساعد طبعا طب الحديث على فهم هذا الكلام. فالمستند حمله على أن المراد بيان كبره في نفس الأمر وإن لم تتعلق به الأحكام الشرعية المبتنية على الدلالات اللفظية. قال يمكن هذا وجه قبول هذه الرواية، ولسنا بحاجة لا قبول ضعيفة السند ويمكن ردها، لكن إذا قبلناها نحملها على هاي، على أن الرواية تشير على أن الأكبر واقعا وفي نفس الأمر وفي علم الله تعالى هو الأسبق بانعقاد النطفة، لكن إحنا أحكامنا الشرعية نأخذها بحسب ظواهر الأدلة وبحسب ظاهر الدليل الشرعي الذي يستفاد من ألفاظ الأحاديث أن الأكبر هو الأسبق بالولادة وهو الأسن، فالأحكام الشرعية تترتب على موضوعات المستفادة من النصوص ومن الدلالات اللفظية، واقعا وفي علم الله تعالى الأسبق بانعقاد النطفة هو الأكبر، هذا شيء آخر، هذا مو هو موضوع الأحكام الشرعية، موضوع الأحكام الشرعية ما نستفيده من النصوص، والنصوص افتهمنا منها أن الأكبر هو الأسبق بالولادة وهو الأسن، فذاك في واقع الأمر، هذا قاله حمله في نراقي في المستند. قال يحمل على أن المراد بيان كبره في نفس الأمر وإن لم تتعلق به الأحكام الشرعية، احنا شغلنا نريد نرتب أحكام شرعية المبتنية على الدلالات اللفظية، والدلالة اللفظية استفدنا منها أن الأكبر سنا هو الأسبق بالولادة، أما الأسبق بانعقاد النطفة قد يكون الأسبق بانعقاد النطفة هو الأكبر واقعا، لكن ما تترتب الأحكام الشرعية على هذه الأحكام الواقعية. هذا إذن كأنه الكلام بلحاظ أصل هذا الفرع، وهو أن كون المحبوب الولد الذكر الذي كما قال الشهيد الثاني حتى يتخلص من الإشكال الذي لا يوجد أكبر منه وإن تعدد مصداق العنوان يمكن أن يكون أكبر لا بأس. هاي ملخص إذن أخذناه الآن من الأصل العنوان المحبوب الولد الذكر الذي لا يوجد ذكر أكبر منه سناً. أشوف هاي كلها تفاصيل انتهينا منها بفروع. لا يوجد ذكر أكبر منه سناً وإن تعدد مصداق العنوان قد يوجد أكبران زوجتان ولدتا في آن واحد ذكرين كلاهما أكبر ما المانع تقسم بينه. هذا إذن ملخص أصل العنوان. توجد شروط أخرى للمحبوب ذكرت في المقام تحتاج إلى بحث فيها. الشرط الأول كونه الولد ولدا للصلب فلا يستحقها ولد الولد وإن أطلقه هذا الخلاف المتقدم أطلق على ولد الولد أنه ولد لكنه لا يستحق الحب. الحب للولد الصلب حتى مع عدم وجود الصلب الولد الصلب فإن ولد الولد لا يستحق الحب. هذا قطع به العلامة في الإرشاد واعتمده الشهيد الثاني في رسالته أيضا وقال في وجهه لماذا يشترط أن يكون ولدا للصلب الأكبر ولا تشمل ولد الولد. قال أما لأنه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النص والفتوى هذا الوجه الأول أنه لما يقول للولد الأكبر خاتم أبيه وسيفه وإلى آخره هذا ظاهر أو عبر عن المتبادر ظاهر في الولد المباشر والكلام عن أبيه أبيه ليس عن جده حتى يشمل ولد الولد الكلام عن أبيه. فإذا هذا الوجه الأول أن الروايات النصوص وكذلك فتاوى العلماء ظاهرة بأن المراد بالولد هو الولد المباشر هذا الوجه الأول. أو لأن الحبوة في مقابلة قضاء ما فاته من صلاة وصيام سواء جعلناه شرطا فيها أم جعلناه حكمة إثباتها على كلا التقديرين خلاف يوجد. هل هاي قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام هذا الشرط مقابل الحبوة يعطى الحبوة بشرط القضاء أو لا هي حكمة قد تتخلف ماكو ملازم. شخص مات مطلوب صلاة وصوم بس ما عنده حبوة والولد الأكبر يقضي. شخص آخر عنده حبوة لكن ما مطلوب صوم وصلاة فيأخذها الولد الأكبر وإن لم يكن ذمته اشتغلت ماكو ملازمة بينهم على كلا التقديرين على كلا التقديرين هذا الحكم مختص بالولد الأكبر قضاء ما فات أباه. فالمفروض أن ما يقابله وهو الحبوة يكون أيضا للولد المباشر الصلب. قال ولا قضاء على ولد الولد فلا حبوة له هذا مقتضى الملازمة. هذا الوجه الثاني. والوجه الثاني الثالث في هذا الشرط أو للاقتصار بما خالف الأصل على موضع اليقين ومحل الوفاق وهو ولد الصول ولد الصول متيقنين أن الأكبر يستحق الحب أما ولد الولد نشك فيه فحينئذ هل يستحق أو لا يستحق أصالة عدم الاستحقاق وأصالة عدم وجوب دفع الحبوة إليه إلى آخر ما يمكن أن يقال. إذن هذه وجوه ل هذا الشرط الاشتراط أن يكون الولد الأكبر ولد الصلب وليس ولد الولد. ما الوجه للقول الآخر الذي يعدي هذا الحكم إلى ولد الولد واضح أنه سيقول لأن ولد الولد أيضا ولد يصدق عليه ولد وهذا تقدم البحث فيه ابن الابن ابن. فإذا يدخل في روايات الحبوة لما الإمام يقول للابن الأكبر خاتم أبيه وأنتم التزمتم في الأبحاث السابقة مو كلكم بعضكم التزم على أن ابن الابن ابن ولد الولد ولد. والإمام يقول للولد الأكبر خاتم إلى آخره فهذا سيكون أكيد هذا الوجه الذي تمسك به الآخر. لذلك قلنا أقول وجه تعديه إلى الأكبر من ولد الولد تعديه الحكم باستحقاق الحبوة إلى الأكبر من ولد الولد عند عدم الولد، ما هو صدق الولد والابن عليه، خصوصا ابن الابن، سيمكن ابن البنت أكو خلاف فيه هل يصدق عليه ابن أو لا، بس هو ابن الابن يصدق عليه ابنه، يصدق عليه ولده. فالروايات الحبوة لما تقول للولد الأكبر للابن الأكبر خاتم أبي، هذا يشمل ولد الولد، فيدخل في عموم روايات الحبوة لما تقدم في بحث سابق كدلالة قوله تعالى، نذكركم بحث قدم، يوصيكم الله في أولادكم متمسكتم بها في أولاد الأولاد وأعطيتهم، لما قوله تعالى يقول وحلائل أبنائكم بالمحرمات، فمو تطبقها على حلائل ابن الابن وإن نزع، فأنتم هذا القرآن شاهد، هذا تقدم البحث. فإذا ابن الابن ابن، فيدخل إذن هذا يكون صغرى يحقق الروايات الحبوة اللي تقول للولد الأكبر وابن الابن ولد، فيكون مشمول بها. المناقشة فيه أننا نسلم معك تقريبا، قربنا أن ولد الولد ولد، يمكن أن يكون ذلك، لكن روايات الحبوة منصرفة عنه، روايات الحبوة ظاهرة في الولد المباشر، خصوصا مع قرينة أبيه، خاتم أبيه ومصحف أبيه. فنحن نسلم معكم، خلنا نتنزل، نسلم معكم أن ولد الولد ولد صح، وابن الابن ابن، فلو تركنا والإطلاق، الإطلاق يشمل ابن الابن، لكن ندعي هنا على أن روايات الحبوة منصرفة عن ابن الابن وولد الولد، وإنما هي ظاهرة في الولد المباشر للصلب والابن المباشر للصلب، فهي مسألة خاصة هنا في المقام. وفيه إذن في هذا التقرير مع التسليم بالصدق انصراف العنوان في روايات الحبوة عنه إجماعا، هذا الأول، وظهورها في الولد للصلب، الروايات ظاهرة في الولد للصلب وهذا إجماع عليه. قال الشيء الثاني في رسالته وهذا الوجه لم أقف على قول صريح فيه، فلا نعلم قائلا به، إنما نحن ذكرنا لأجل بيان وجه التردد. قال وإن كانت العبارات المطلقة في الولد محتملة له، عبر الفقهاء، نستطيع أن نقول الفقهاء لما قالوا للولد الأكبر خاتم مصحف إلى آخره، وأنتم في المباحث السابقة التزمتوا الولد يصدق على ولد الولد، فإطلاق كلامكم وعدم تقييد بالولد الصلب شامل لولد الولد، فإطلاقات كلامهم مفروض أنه يحتمل هذا معنى، فلا بد أن نثبت الشر. إذا ما تردون يشمل الحبوة الولد فقط يشمل الولد للصلب، فاذكروا هذا الشرط أنه يشترط أن يكون ولدا للصلب، هذا إذن الشرط الأول. الشرط الثاني الذي أضيف كونه منفصلا عند وفاة أبيه وليس حملا، لابد أن يكون موجودا في الخارج وليس حملا، هذا الشرط الآخر. هذا حكاه المحقق النراقي قدس سره هذا الشرط عن بعض معاصريه في شرحه على المفاتيح. ما هو وجهه؟ واضح أن وجه عدم صدق عنوان الولد الأكبر على الحمل عند موت أبيه، والحكم بالحبوة موضوعها الولد الأكبر، الحمل لا يصدق عليه ولد أكبر، فالروايات لا تشمله. إذن هذا إذن وجه اشتراط أن يكون منفصلا، لكن هذا الإشكال يمكن قبوله بوضوح في الأشهر الأربعة الأولى من الحمل، باعتبار تكون الذكورية والأنوثية غير متميزة، أما بعد اكتمال الأربعة بمقتضى الروايات تحدد وتميز ذكوريته من أنوثيته، فإذن إذا كان الحمل مكمل الشهر الرابع إذن هو متحقق ذكوريته، نعم لا احنا لا نعرفها قبل اكتشاف السونار، بالسونار السخوي يقدرون يشوفون وإن كان قابل للخطأ، لكن في زمان النص نتحدث، فلما يولد ذكر نعلم أن هذا من الشهر الرابع أكمله وكان ذكر، لأن بالشهر الرابع هو اكتملت ذكوريته وأنوثيته بحسب الروايات. فإذا هذا الإشكال اللي تقولون أنه أشترط أن يكون منفصلا لأنه الولد الذكر لا يصدق، لا يمكن أن ندعي أن الولد الذكر يصدق بعد اكتمال الأربعة أشهر، وإن لم يتبين لنا صحيح إلا بالولادة، وما المانع أن ينكشف لنا لاحقا أنه ذكر، كما لو لا حينما مات الشخص لم نكن نعرف من هو الأكبر، ثم عرفنا لاحقا، مو تقولون خلص جيبوا الحب ورجعوا لي، لأن حين الوفاة تترتب الأحكام قولتهم بأثر رجعي. فما المانع إذن هذا الولد حين وفاة أبيه ما كنا نعرف أنه ولد ذكر، لكنه الروايات تقول عند اكتمال الشهر الرابع تتحدث ذكوريته، فهذا إذا لما ولد ذكرا هو كان من الشهر الرابع هو ذكر. فلماذا تقول أشترط أن يكون منفصلا لعدم صدق الولد الذكر عليه؟ لا، بعد اكتمال الشهر الرابع يصدق ولد ذكر عليه، غايتها أن احنا ما كنا ندري خوزين بالولادة من دريت طيل حبه شنو المعنى. فهذا إشكالكم إذن يا أصحاب هذا الشرط، تقولون نشترط كونه منفصلا عند وفاة أبي، ما هو وجهكم؟ تقولون عدم صدق عنوان الولد عليه، هذا في الأشهر الأربعة الأولى من الحمل قبل تميز ذكوريته نقبل منكم، لكن بعد الأشهر الأربعة بعد اكتمالها وبعد تميز الذكورية كأنه هذا مشكل أن تقول عدم صدق. الكلام أكيد فيه تفاصيل، نحن نأخذ السؤال الآن مقدمة حتى تكون واضحة. الشرط الثاني إذا كونه منفصلا عند وفاة أبيه، وحكى المحقق النراقي قدس سره هذا الشرط عن بعض معاصريه في شرحه على المفاتيح، ووجهه عدم صدق عنوان الولد الذكر، احنا نريد ولد ذكر، هذا الحمل ايش مدريك بيه ذكر، ما تدري بيه ذكر على الحمل، عدم صدق عنوان الولد الذكر على الحمل عند موت أبيه، والحكم بالحبوة معلق عليه، موضوع منح الحبوة هو أن يكون ولدا ذكرا، وهذا الحمل ما تعرف ولد ذكر، هذا يمكن أن يكون وجه القائل بهذا الشرط، لكن علقنا، لكن هذا الإشكال يمكن قبوله قبل تميز ذكورية الحامل عند إكماله الشهر الرابع من مدة الحامل، كأنه ما قال وجهكم هذا بالدقة إلى التفصيل. كون تقول أن الحمل إذا كان قبل إكمال الشهر الرابع نعم هذا لا يصدق عليه الولد أكبر لما متميز ذكوريته، لكن بعد الشهر الرابع تكون تميز ذكوريته، غايتها نحن لا نعلم قبل اكتشاف السنة، خوزي من يولد اعلمت أن هذا ولد ذكر طيل حبه كأي أمر تعلم به لاحقا عوض بحسب ما حدثته الروايات. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت النطفة في الرحم، في أحكام الأولاد من الكافي، إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها 40 يوما وتكون علقة 40 يوما وتكون مضغة 40 يوما، أي 120 يوم، 4 أشهر مو؟ قال ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما اخلق كما يريد الله ذكرا أو أنثى. فالذكورية إذن تتحقق وتتميز في ختام الشهر الرابع، مثلها رواية الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عليه السلام، ورواية ابن بزيع أو غيره عن الإمام الجواد عليه السلام قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت في ذاك الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكرا سويا، قال يدعو ما بينه وبين 4 أشهر، لأن هذا المدل به مجال بعد ما متميز، إذا انتهت 4 أشهر تميزت الذكورية طبعا مع العقيدة بالبداء وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب أكيد. فيدعو بين ما بينه وبين 4 أشهر، أربعة أشهر أدعو، بعدها ما متميز ما متخلق. إذا اكتملت الأربعة أشهر تخلق هذا بعد ذكر أو أنثى، فدعاء. فأدت روايات تشير على أنه تتحقق الذكورية. فهذا إذن الوجه الذي قيل هذا ليس تاما مطلقا، هذا تاما في الأشهر الأربعة الأولى، ثم يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم وعلى آله وصحبه.